قال رحمه الله تعالى: فصل. الصيد مباح وشروطه أربعة: كون قائد من أهل ذكاء، والآلة وهي آلة ذكاء، أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإرسالها قاصدا. فلو استرسل جارح بنفسه فقدر صيدا لم يحل. والتسمية عند رمين أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه.
بعد أن ذكر الأطعمة وما يباح من الحيوانات كبهيمة الأنعام، ذكر الصيد: مصدر صاد يصيد صيدا، ثم يسمى المصيد صيدا. اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. الاقتناص هو الذهاب لطلبه، وهذا حيوان مباح متوحش بطبعه كالضباء والوعول وحمر الوحش والأوبار والأرنب، وكذلك من الطير كالحبارة والحجل والحمام وما أشبه ذلك من الحلال، فاقتناصه طلبه إلى أن يصيده. فتارة يصيده بالرمي، وتارة يصيده بالكلاب أو الصقر، وتارة يصيده بالشبكة وسائر الحبالة التي ينصبونها له كقفص الطير ونحوه. فإذا قاده وأدركه حيا فإنه يذبحه كما يذبح بهيمة الأنعام، لا بد من ذبحه إذا أمسك الأرنب أو النض أو اليربوع وهو حي، فإنه يذبحه كما يذبح السخلة والعجل والفصيل، يذبحه بتبكين حادة ويذكر اسم الله عليه، أو يذبحه بما يحل الذبح به، لا بد من ذبحه إذا قدر عليه حيا. وأما إذا مات بالرمي وكان قد ذكر اسم الله عليه فإنه يباح أكله إذا كان قد ذكر اسم الله عليه ولو مات. وكذلك إذا ذبحه الكلب أو ذبحه الطير كالصقر ونحوه، فإذا أدركه قد مات فإنه يباح إذا كان قد ذكر اسم الله عند إرسال الجاره. فقال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. جعل الله هذه الحيوانات قسمين: قسم مستأنس ما يهرب من الناس كالإبل والبقر والغنم والحمر والخيل، وقسم يتوحش يهرب. وهذا القسم الذي يهرب منه ما هو حلال كالظبي والبعل حمار الوحش وبكر الوحش غنمها والأرنب والوبر والضب وما أشبهها، هذه متوحشة الحلال، ومنها ما هو متوحشا مع كونه عظا حراما كالذئب والأسد والنمر والثعلب، وقد يكون أيضا مستأنسا كالكر وما أشبهه، فهذه محرمة. وقد تقدم أن الذي يأكل الجيب فإنه حرام، يدخل في ذلك الثعالب والقطط والسنور، نوع من الثعالب من القطط وابن آوى الذي يفترس الدجاج ونحوه، وابن عبد دواب من تفترس وتأكل الجيب. هذا الذي أباحه الله الظباء ونحوها تباح إذا تمت الشروط. الشروط أربعة: الشرط الأول كون الصاحب من أهل الزكاة، إذا كان الذي صادها مسلم أو من أهل الكتاب المتمسكين فإنه يكون من أهل الزكاة، ولا يقبل صيد المشركين ومنهم الرافضة، ولا صيد القبوريين الذين يعبدون أهل القبور ومنهم المتطوفة، ولا صيد البوذيين كذبائحهم، ولا صيد السيخ الذين هم كفرة، ولا الهندوس ولا القاديانيين ولا الدهريين الشيوعيين، لا يباح صيدهم ولو سمهم ولو ذبحوه، لأنهم ليسوا من أهل الزكاة. الشرط الثاني الآلة، الآلة هي مثل آلة الزكاة، لا بد أنه يذبحه بما يخرج معه الدم، إذا قدر على الصيد فإنه يذبحه بالسكين أو يذبحه بحجر محدد أو يذبحه بقصب أو عود محدد، يعني بآلة حادة تجرح وتقطع الجلد، ولا يذبحه بالظهر ولا عصفورا ولا بالعظم أو بالعظام ولا بالسن كما تقدم في الزكاة. وهذا إذا أدركه حيا، إذا رميت طيرا كحمامة أو ثمانة أو الغرانيق البيض أو الحبارة أو الحجل أو ما أشبهه، فإنها لا تباح إذا أدركتها حية إلا بعد الذبح، تذبحها بالسكين أو نحوها مع الحلق، يعني مع أصل العنق أو أصل الرأس، فإذا ذبحتها وخرج دمها وماتت بسبب الذبح حل أكلها مع الشروط الآتية: الثاني الجارة، الجارة هو إما من الطيور وإما من الكلاب. فمن الطيور الصقر والبازي والشاهين وابن آوى وابن شاهين والباشق، هذه جوارح طيور تقلب الصيد وتقبل التعليم. إذا أرسلت إلى الصيد الحبارة أو الحمام أو الأرنب فإنها تنزل عليه وتضربه بمخالبها، تمزق الجلد وتمزق الريش وتقطعه، يسقط ذلك الطائر كالحبارة أو نحوه، وإذا سقط فقد يموت في حينه قبل أن يأتي إليه الصياد، فيكون حلالا إذا تمت الشروط. وقد يدركه حيا، يدرك الحبارة حية، فإذا أدركها فلا بد من الذبح بالسكين أو نحوها، لا بد أن يذبحها. هكذا في هذه الحال يباح ما صاده بهذا الجارح. من الجوارح الكلاب: الكلب المعلم، وكذا الفهد فإنه يصيد أيضا. الفهد المعلم يصيد الربا، فإذا علم ثم صاد على صاحبه فإن أدركته حيا فذبحه، وإن مات وكان قد جرحه فإنه حلال. إذا كنت قد ذكرت اسم الله عند إرسال ذلك الجارح، ما علامة كون الجارح معلما أن يسترسل إلى أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل؟ هذه علامة المعلم، لأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أكل فإنه أمسك لنفسه. إذا أرسل استرسل، يسمونها بأسماء، الصقر مثلا أو الكلب فيناديه باسمه ويرسله بكلمات يفهمها الكلب أو الفهد. فإذا أرسل استرسل، ذهب مسرعا يسعى خلف تلك الصائد، خلف ذلك الصيد إلى أن يدركه. هذا إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. الزجر الكف، إذا زجره كف وتوقف. وقد يكون الزجر أيضا التحذير، لو قدر مثلا أن الكلب رأى أرنبا وسار وراءها وصاحبه لم يشعر، ولما رآه زجره وزبره فزاد في سيره ذكر اسم الله تعالى وأنثى ولم يأكل فإنه يحل، يحل ما صاده حتى ولو ذبح. اختلف العلماء فيما إذا قتل الصيد بثقله ولم يجرح، يعني الكلب قد يمسك الأرنب ثم يتحامل عليها ويغمها وتموت، أو يعض أضلاعها وتموت دون أن يخرج شيء من دمها دون أن يجرحها، فيأتي صاحبه وقد ماتت، هل تباح أم لا تباح؟ قد ماتت بدون جرح وبدون أن يخرج شيء من الدم، وإنما ضغطها مثلا أو عضها وكسر أضلاعها. الكثير من العلماء يقولون حلال لأنه مما أنفق، فكل مما أنفق ما عليكم، ولأن صاحبه قد أرسله، ولأنه قد تم عند أرساله فيباح أكله ولو قتله. وذهب آخرون إلى أنه لا يباح إلا إذا أدرك حيا أو جرحه ذلك الجارح، ولذلك سمي جارحا لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح، وهذا ما جرح ولم يخرج دمه فيكون ميتة أو شبيها بها. تكلم على المسألة الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في أول سورة المائدة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكأنه يميل إلى عدم الحل، وذلك لأنه مات حتى أنفه دون تزكية ودون جرح أو نحو ذلك. هذا الذي يظهر من كلامه. وذهب آخرون هو المشهور إلى أنه يحل لظاهر الآية، فكلوا مما أمسكنا عليكم. الشرط الثالث إرسالها قاصدا، فلو استرسل الجارح بنفسه فقتل لم يحل لأنه أمسك على نفسه، ولأنه استرسل بنفسه فلا يحل ما صاده. هكذا ذكروا، هذا هو الشرط الثالث، إذا استرسل بنفسه وأمسك فإن أدركته حيا وذكيته فحلال، وإن لم تدركه إلا وكذبها فلا يحل. لو أرسلت الكلب ولما أرسلته أمسك ولكنه أكل من الصيد من الظبي مثلا أو من الأرنب، ما يحل، يخاف أنه أمسك على نفسه. هكذا جاء الحديث، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف إنما أمسك على نفسه. يستثنى من ذلك الجارح من الطير كالصقر والبازي والشاهين والبجر، فهذا يصعب تعليمه. الكلب يمكن أن يعلم بالضرب، وأما الصقر فكيف يضرب وكيف يعلم بالضرب؟ والعادة أنه يأكل، وأن أكله كلمة بالنسبة إلى أكل الكلب، فإذا أكل فإن الصيد لا يحرم، بل يجوز أكل ما بقي ولو أكل نصف الأرنب أو نحو نصف الحبارة، وما ذاك إلا أنه يصعب تعليمه. الشرط الرابع التسمية عند الرمي أو عند الأرسال، ولا تسقط بحال. تقدم في الزكاة أنها تسقط بالنسيان لا بالجهل، وأما في الصيد فلا تسقط. قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هكذا اشترط اذكروا اسم الله عليه، فلا بد من التسمية عند الأرسال، عند أرسال الصقر أو عند أرسال الفهد أو نحوه، وكذلك عند الرمي. إذا سدد السهم ليرمي أرنبا أو ليرمي حماما يقول بسم الله، لا تسقط بحال، ويسلم التكبير أن يقول بسم الله والله أكبر. هكذا هذه هي شروط حل الصيد. الشرط الأول أن الصائد يكون من أهل الزكاة مسلما أو كتابيا متمسك. الشرط الثاني الآلة التي يصاد بها كالسهام وآلة الزكاة والجارح. الشرط الثالث إرسال الجارح قاصدا. الشرط الرابع التسمية عند الرمي وعند الإرسال. من أعتق صيدا فهل يخرج من ملكه؟ لو أن إنسانا مثلا صاد ظبيا وبقي عنده، ثم إنه أعتقه أرسله، يقولون لا يخرج من ملكه لأنه ملكه بالإمساك، ملكه بإمساكه فيبقى في ملكه. ولكن إذا أرسل وذهب مع الظبا وصار متوحشا يهرب من الناس كما تهرب بقية الظبا، في هذه الحال من صاده ملكه، ولو كان قد ملكه فلان، ولو عرفته، لو مثلا أنه صاد غزالا ثم وسمها وقطع مثلا طرف أذنها ثم أرسلها، بقيت مع الطيور ترد معها وتذهب معها مع الصيد المتوحش، ثم وجدها إنسان ورماها وصادها أو صادها بحبالة، ملكها. وذلك لأن صاحبها لما اعتقها كأنه لا يريبها ولا يرغب في اقتنائها فتذهب عليه. وأما البعير أو الثور أو الكبش ونحوه، إذا سيره صاحبه أرسله وحمله، فهل يخرج من ملكه؟ لا يخرج من ملكه، يبقى ملكه عليه لأنه ملكه أصلا، ملكه بالشراء أو ملكه بالاستيلاد. ولما ملكه قال لا حاجة لي فيه، اذهب يا بعير طبع مع الإبل واذهب معها واشرب معها، أو لا حاجة لي بهذا الحصان أو بهذا الثور أو هذه البقرة أو هذا الثير وسيره وتركه يذهب ويجيء يرد الماء ويأكل من الشجر لا يبقى لا يزول ملكه عنه بل يبقى تحت ملكه وإن كان ناقة مثلا ونسجت فنساجها أيضا لصاحبها الذي سيبها